قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، دور الأمة في وراثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن الاستسرار بالدعوة وأن له النتائج الهامة الهائلة العالية جدا. فالرعي الأول الذي تربى في هذا الاستسرار بالدعوة تربى في هدوء السرية وبني في صمت وبهدوء، فتمكن وقوي وقوى إيمانه حتى أن هذا الإيمان تحمل الصدام بعد ذلك. ولذلك تظل هذه السرية كالنبتة كما ذكرت التي تعيش تحت الأرض فلا تظهر إلا إذا استعلنت واستعلنت، عندما يكون لها قوة على مجابهة العوامل التي تجابهها من أعداء ومن عوامل طبيعية وغير طبيعية وغيرها. ولذلك الجيل الذي تربى في سرية الدعوة تربى بدون تشويش وبدون شوشرة وبدون انفعال في الأحداث أو غضب لآثار هذه الأحداث. وهذا يبين لك أيها المشاهد الكريم مدى الحكمة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في سرية الدعوة لكي يبني هذا الجيل القوي. وهذا الجيل الأول الذي بني في سرية الدعوة هو الذي قام عليه بناء الإسلام كله، منهم العشرة المبشرون بالجنة. هذا الجيل الأول منهم الخلفاء الراشدون الأربعة، ومنهم خلافة الإسلام بعد ذلك حتى مات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالتربية في الهدوء وفي السرية تربية متمكنة فيها من التمكن والبناء والهدوء وعمق الإيمان وصبر أغوار وفي النفس البشرية ما ليس يكون عند اصطدام الأحداث والانفعالات ورد الأفعال وغيرها. ولذلك هذا الجيل الذي ورث الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو وارث النبوات السابقة، هو وارث النبوات السابقة، ونحن ورثنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى هو الذي أراد ذلك وهو الذي قال ذلك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، انتبه وركز، ثم أورثنا الكتاب، والكتاب نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يرث محمد؟ نحن نرث محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن مصطفون، إذن هذه أمة مصطفى اصطفاها الله تعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يا لها من كلمة ويا لها من تزكية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والكتاب علم بالغلبة مشهور على كتاب الله تعالى وهو القرآن. الذين اصطفينا، إذن هذه أمة مصطفاة مختارة. فمنهم ظالم لنفسه أي مقصر في القيام بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعوة إلى الله تعالى، فمنهم ظالم لنفسه أي فرط في هذا الاصطفاء وترك كرسي القيادة لغيره وترك المجال لمن هو أدنى منه وأقل، ومنهم مقتصد يعني نص ونص، مقتصد يعني أدى ما عليه بحدود، ومنهم سابق بالخيرات، وهذا بإذن الله. إذن لا يكون الخير والهدى إلا بإذن الله، ومنهم سابق بالخيرات، ذلك والفضل الكبير. هذا الفضل الذي آتاه الله هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بميراثها الكتاب. إذن الظاهر من صدر الآية أن الأمة الإسلامية مصطفاة من بين الأمم، أمة مصطفاة من بين الأمم، وأنها مسؤولة عن الميراث النبوي، لأنها مسؤولة عن الكتاب، وهذا الميراث الذي آل إليها وعليه، فإن تبعاتها أمام الله تعالى جسيمة لوقوع هذا الميراث بين أيديها. فمهمة هذه الأمة أمام الله تعالى وسؤالها أمام الله تعالى يوم القيامة مهمة جسيمة، لأن الله تعالى أوقع هذا الاصطفاء فيها، فقد ورثت محمد صلى الله عليه وسلم، وورثت كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فليس لهم حجة عند الله تعالى، وقد اصطفاهم واختارهم على العالمين. فمنهم ظالم لنفسه أي فرط، ومنهم مقتصد قام ببعض ما كان عليه أو ببعض ما يجب عليه، ومنهم سابق في الخيرات، وهذا من فضل الله تعالى وهو الفضل الكبير. إذن مهمة جسيمة لهذه الأمة، مهمة الدعوة إلى الله تعالى، ميراث الكتاب. فهذا الكتاب العزيز هو الكتاب الذي اختتم الله تعالى به الوحي منذ آدم إلى محمد، هو الكتاب الخاتم، وقد اختتم الله تعالى بهذا الكتاب الوحي، وهذه الأمة قد ورثته. إذن لابد لهذه الأمة من درس هذا الكتاب ونشره، وقد كلفها الله تعالى أن تحيا به وأن تحيا له، وليس ثم دور آخر لهذه الأمة. إن هذا الاصطفاء معناه أن تحيا بالكتاب وأن تحيا للكتاب، تحيا به منهجا وواقعا وعملا، وتحيا للكتاب جهادا في التبليغ لتبليغ الأمة وتبليغ الدنيا كلها هذا الكتاب. إذن فأمتنا ورثت منصب الرسالة، منصب هام جدا، رسالة هامة جدا، لأن الاصطفاء الإلهي وقع عليها. إذن لابد أن نقرأ القرآن، نتأمل معانيه، بماذا يخاطبنا الله تعالى، ماذا أراد الله تعالى منا. إذن نحن ورثنا هذا الكتاب ممن؟ من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا ورث الدعوة وورث النبوة وورث الوحي من بقية الأنبياء، فهو وريث الأنبياء، ونحن ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن نقوم بواجب الدعوة وبدراسة هذا الكتاب، وأن نحيا به، وأن نحيي القلوب كلها بهذا الكتاب. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نحن الوارثون، فهذه الأمة ورثت الكتاب الذي جاء به ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. كما قلت مرارا، يا أمة إن لم تقومي بمنهج الدعوة فمن غيرك يقوم بهذا المنهج؟ إن لم ندعو نحن إلى الله تعالى ونحن المؤهلون لذلك بهذا الميراث الذي ورثناه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ورث الأنبياء قبله، فقد أفضي إلينا الميراث كله، فماذا نحن فاعلون في هذا الميراث؟ هل استوعبتم؟ مهمة جسيمة ومهمة خطيرة، ولذلك قال تعالى على لسان نبيه وحديث صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الدعوة وعن هذه الدعوة وأنها أصل من أصول هذه الرسالة، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذه سبيلي، والسبيل هو المنهج وهو الطريق. إذن لأنه صلى الله عليه وسلم ورث نبوات الأنبياء، ورث كل الأنبياء، وأورث أمته هذا الكتاب وهذا المنهج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال أيضا سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. انتبه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فقط وعمل صالح، لأن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل. دعا إلى الله وعمل صالحا، أي عمل بمفهوم هذه الدعوة، وقال إنني من المسلمين، فخر، عز، رفعة، سموق، شموخ، نبل، أخلاق إلهية كاملة، نماذج فاضلة نقدمها للبشرية. من غيركم أيها المسلمون يقدم هذا النبل وهذه الأخلاق الإلهية وهذه المروءة العالية؟ من غيركم؟ ليست هناك أمة على وجه الأرض تستطيع أن تقوم بهذا الواجب الأخلاقي، لا، ليست هناك أمة على وجه الأرض تستطيع أن تقوم بهذا الواجب الإيماني. ولا يجوز لشعب من شعوب الدنيا أن يزعم أنه شعب الله المختار وأنه مفضل من السماء، وهذا لمعنى مبهم لا وجه له، أو لتفضيل مجرد لا لغير شيء، فالتفضيل ليس للأجناس، وإلا فالأجناس كلهم جنس واحد، فالناس كلهم لآدم، وآدم خلق مما وصف لكم أي من طين، فعلام يكون التفضيل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا معدن التفضيل. يبقى إذن لا يجوز الأمة من الأمم أن تدعي أنها شعب الله المختار، التفضيل مجرد لجنس أو لغيره فهو كذب على الله تعالى بغير علم. وإنما تفضل الأمم على غيرها بما تملك من هدى ونور ورحمة وسعادة تقدمها الإنسانية. فإن الذي يقدم سفك الدماء والفجور والحرب والمعاصي هذا ليس مختارا، هذا مختار لجهنم فقط، مختار للنار. ولكن الذي هو مختار للجنة يقدم للدنيا رحمة، يقدم للدنيا أخلاقا نجدة، نور وهدى، وهدى وتقى وعفاف وغنى، ليس فيه سطوة أو تسلط أو أكل حرام أو أخذ مال غير بغير حق. إذن هذا هو دوركم أيها المسلمون، هل تذكرتموه؟ لما تركتم هذا الدور؟ لمن تتركونه؟ وأسلافنا الأوائل رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم أدوا دورهم كاملا بنجاح، ولهم أيادي بيض على البشرية قدموا لها النور والهدى والخير، قدموا لها السعادة، وقادوا العالم في أبهى فترة وأزهى فترة في حياة العالم في تاريخ البشرية كله، أنور فترة وأزهى فترة وأجمل فترة وأعدل فترة وأنصف فترة في تاريخ البشرية كله، يوم أن حكم المسلمون العالم بالعدل والإنصاف بالهدى والعفاف، قاد الدنيا. وإلا فالتاريخ أمامنا والمراجع والكتب أمامنا، ما وجدنا أمة من الأمم على مدار التاريخ أنصفت البشرية وقدمت لها الخير إلا هذه الأمة، لأنه دورها هدفها. ولذلك قادوا العالم قرونا طويلة ثم وهنت الكواهل ووهنت الضمائر، وهنت الكواهل تعبت ووهنت أيضا الضمائر عن حمل الرسالة. النتيجة فأصابنا ما أصابنا، الواقع الذي نحياه. فلابد أن نستجمع قوانا، ولابد أن نرجع سيرتنا حتى لا تمكن العميان من قيادة البشرية إلى الهاوية. لابد أن نستجمع قوانا، ولابد أن نسترشد بسابقينا لنقول البشرية إلى الهدى والنور والعفاف والغنى. وحتى لا يتمكن العميان الذين تراهم من قيادة البشرية إلى الهاوية إلى مزابل التاريخ. إذن تقصير منا لو لم نقم بهذا الدور. إذن اصطفاء في مهمة جسيمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وصدر الآية القوي في سرية تامة، حتى إذا استيقظت الجاهلية ونافرتهم كان وضع أوتاده وأعماقه في الأرض لا يستأصل ولا يزلزل. بنى الجيل الأول 60 رجلا بناهم في الدعوة السرية، ما تردد منهم رجل، بل قادوا البشرية إلى قرون طويلة وفتحوا العالم بالهدى والنور. إذن الدعوة في حاجة إلى هدوء، وفي حاجة إلى طمأنينة، لكي تفكر وتعيد حسابك وتعيد حساباتك ومن تختار ومن تصطفي. ولذلك ما كان في هذه الدعوة يدعى لها إلا أصحاب الاتزان العقلي وأصحاب القلب الحي والضمير الحي. كيف وضع النبي يده على أمثال هذه الضمائر الحية ولا يهمه من هو هذا الشخص، أسود أحمر، غني فقير؟ هذا ليس في المسألة عندنا، ولكن قضيتنا قضية الاتزان. كان يخرج مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى مغارات الجبال وأعالي الجبال يفكرون من نختار، وعندما تموج الفتن وتنزل كالأمطار لابد من عقل متزن لا يفشي أسرار دعوته، ولابد من قلب حي يتمكن منه الإيمان فيزرع عليه إيمان. كلما عرضت له شبهة أخذ بها، كلما أخاف واحد خاف، لأنه ما جرد التوحيد إيمان. لما كان يخرج خارج مكة يفكر من يصطفي ومن يدعو، والأقدار تسعفه وتزف له هذه النفوس الطيبة الطاهرة. جلس مع بكر في غار في يوم لاهب كمثل هذا اليوم الحار، وبعد دراسة وتفكير طويل ومدة طويلة، الجوع والعطش ضيفان يحلان على الإنسان في وقت وهو في غير حاجة إليهما، فأطل النبي برأسه من باب الغار فوجد غلاما أسود ومعه غنم. من هذا الغلام الأسود؟ طبعا أنت بتقول ابن مسعود، لا مرة تانية الإجابة خطأ، دل بعدين مش دية اللي دي واحدة تانية. انظر لهذا الغلام الأسود الذي يرعى غنم عبد الله بن جدعان، بلال ابن رباح، غلام أسود جاء لبلاد العرب، ما جاء عبدا، ولكنه أسر مع ابنته ومع أمه وإخوته، فكل العبيد اللي تسمع عنهم كانوا أحرار، ولكنهم أسروا إما في معارك أو سطت عليهم قوافل الذين يعني يقطعون الطرق وأخذوهم وباعوهم في الأسواق. بلال ابن حمامة، بلال ابن رباح، قال يا غلام أعندك لبن؟ يا غلام عندك لبن؟ طبعا من التفكير والتخطيط في الدعوة ومن نصطفي ومن نختار. يا غلام عندك لبن؟ قال نعم، ولكني ليس مسموحا لي من الطعام إلا شاء، ليس مسموحا لي إلا شاة، إلا شاة واحدة، ليس مسموحا لي إلا شاة واحدة، وأوثركم بها. إيه رأيك في البداية دي؟ رأيكم في البداية دي إيه؟ هذا العنصر البشري يصلح معنا؟ يصلح رجل يؤثر على نفسه وهو مؤتمن لغنم كافر؟ قال ليس مسموحا لي إلا شاة واحدة وسأوثركم بها، وانتبه معه. قال فأتنا بها، يعني كل الغنم الوادي من الغنم هذا ليس مسموحا لهذا الغلام، هو يعمل في راعي الغنم يعني يشرب من هذه الشاة فقط، هذا الذي قاله سيده، ويعمل بأمانة. واسمع لغلام في بيئة جاهلية يقول ليس مسموحا لي إلا شاة واحدة وأنا سأوثركم بها، هل هذه لغة العبيد؟ نحن العبيد والله. هل هذه لغة العبيد؟ هل هذا سموخ العبيد؟ هل هذا مستوى تربية العبيد؟ قال فأتنا بها، فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم، وجيء له بإناء وسمى الله تعالى وحلبها، ثم شرب وارتوى صلى الله عليه وسلم، ثم حلبها وأعطى أبا بكر، شرب وارتوى، ثم حلبها وأعطى بلال فشرب وارتوى، ثم حلبها وأعطاه بلال، قال له خد بقى زيادة عندك. وبلال في غاية الدهشة، ما كانت تحلب هكذا، ما حدث قط مرة من مرات هذه الشاة أن تحلف هكذا بهذه الكمية الهائلة، لم تجد بمثل هذا اللبن. وهو واقف يتأمل ويتعجب، فجلس معهما، من أنت ومن أنت؟ هنا لابد أن تدخل الوظيفة والمهمة في التعريف. قال أنا محمد رسول الله، مبعوث رب العالمين لهداية البشر إلى طريق الجنة. قال أبايعك على ذلك. فاستخدم الآية والمعجزة الظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف بنفسه، يعني الذي رأيته بركة من بركات النبوة. وكان محمد صلى الله عليه وسلم في ممن شيه هو طفل يسمى المبارك، وقد ذكرنا في بداية الحلقات في ديار بني سعد عند حريمة السعدية كما أصابها من بركة وهو طفل صغير، وكما أصاب أبناء عمه أبو طالب لما أمحلوا وافتقروا، فكانوا لا يأكلون حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فإذا وضع يده في الصحفة امتلأت وأصابهم البركة وشبعوا ونهلوا، وإن أكلوا قبل أن يأتي ما كفاهم الطعام بركة، وكان مشهور بأنه المبارك. وستعلم هذه الشهرة من أبي جهل عليه من الله ما يستحق. ثم انطلقت الشاه بين الغنم فملأتها بركة، فرجع بلال إلى مكة بالغنم وهي حفل باللبن، وعبد الله بن جدعان يتعجب، قال أين رأيت هذا اليوم؟ أين رأيت هذه الشياه في هذا اليوم؟ لقد رأيتها في مرعى مبارك، ما جاءت مثل هذا اللبن، فاذهب غدا وبعد غد، لا تذهب إلا في هذا المرعى. قال نعم لن أذهب إلا في هذا المرعى. انظر للكلام الجميل، لن أذهب إلا في هذا المرعى. ما قالش بقى ليه؟ لأنه مش أحمق، ده متزن، اختارنا واحد عاقل. نعم 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 سأطيعكم، سأذهب إلى هذا المرعى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم بلال قال واكتم ولا تخبر أحدا بإسلامك، اكتم ولا تخبر أحدا بإسلامك، لأنه دعت مولى لا يملك من حياته إلا الأغلال والأصفاد، يباع ويشترى في الأسواق، فهل يستطيع أن يجهر بدينه ويخالف سيادته وهو أول عبد يخالف أسياده، وهو أول عبد يخالف دين قومه أو دين أسياده ولا يأخذ رأيهم في مسألة من المسائل، فذهب في اليوم الثاني والثالث وهو يذهب ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. عرف المكان، عرف مكان التعليم، والنبي يعلمه ويقرئه القرآن، وينبت الإيمان في قلبه نباتا جديدا، ويصنع منه قلبا جديدا وشخصا جديدا، شخصية غريبة. بلال ابن حمامة سيد المسلمين، عبد هو سيد المسلمين، نعم هكذا قال عمر، قال بلال سيدنا، أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا بلال بن رواحة. بلال بن رواح سيدنا، نعم، ما الذي بلغه هذه الدرجة؟ بما بلغها؟ الإسلام يرفع شأن العبد، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرون، إن الله يرفع بهذا الدين أقوام ويضع به آخرون، يصنع لك ذكر. انظر للدعاة المشهورين، ما الذي جعلهم كذلك؟ الإسلام، الإسلام رفع شأنهم. قبل ذلك كانوا ناس عوام من الناس، ناس من الناس، وكل من قدم خدمة لهذا الدين رفعه هذا الدين، وذكر بها وذكر بهذا الدين. ما الذي رفعه؟ انتبه أيها العبد، لا تلتفت، من الذي رفعك؟ هذا الدين. فالإسلام يرفع من شأن الناس، وكلما خدمت هذا الدين ارتفع شأنك، لأنه دين الله تعالى. ما الذي جعل بلال سيدنا وهو العبد الحبشي؟ الإسلام جعل منه سيدا، وسيدا للمسلمين وللأحرار. إن الإسلام صنعه صنعا جديدا، ووضعه في قالب جديد، حتى أنه كان مؤذن الإسلام، وزير الإعلام في الدولة الإسلامية هو الذي ينادي على الصلاة والعبادة، والحي على الصلاة حي على الفلاح. إنه بلال الذي صعد على ظهر الكعبة في يوم فتح مكة وهو ينادي الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة، ويشهد لا إله إلا محمد رسول الله. إنه بلال، إنه الرجل الأول الذي يعلن هذا الدين في طبقات الجوزاء ويصل إلى مسامع البشرية. ما الذي غيره؟ إنه الإسلام. ما الذي رفع شأنه؟ الإسلام يرفع شأن أي أحد، مهما قدمت من خدمة ولو بسيطة لهذا الدين يرفع الله بها شأنك. كم من أناس ذكر لهم مواطنون رعاية كبقية المواطنين والرعاية، صرت تقول هذا فلان الشيخ فلان، ده الأخ فلان، ده فلان. ما الذي رفعه؟ ما الذي جعله هذه التكرمة؟ الإسلام. وبقدر أخذه من هذا الدين وبقدر خدمته لهذا الدين يرتفع حتى يصير في طبقات الجوزاء. وأنت ترى العلماء والدعاء الله تعالى وهم في السحاب، الذي رفعهم هو الإسلام. لما ذهبت الشياه مع الشياه فامتلأت الشياه بالبركة، فسمع أبو جهل الحقود الحسود العنود الكافر كفر الجحود، قال يا ابن جدعان ما الذي أصاب غنمك؟ ملئت لبنا وصارت سمينة ومليحة، ما الذي أصابها؟ قال لا أدري، لعل بلال يرعاها في مراعي يعني غنية. قال لا، وانتبه، ولذلك كان له من الله ما يستحق. انتبه، قال لا، إن عبدك عارف محمد. الله أكبر، الله أكبر. طيب يا عارف محمد، هذه معرفة تضر أم هي معرفة نافعة؟ قال إن عبدك عارف محمد فانتبه له، لقد أفسده. أفسده يا أحمق، أنت شايف اللبن كتير والغنم زادت وبقى سمن وسيمينيت، مستوى عالي، هذا المستوى الذي تراه العالي ده هو فيه ضرر. انظروا لحماقة الرجل، إن عبدك عارف محمد، فهذه البركة ما تكون إلا من محمد، يعني إذن هو مبارك، فلما تحاربه؟ لما تحقد عليه؟ لما كل هذا البرنامج العالي من العداوة وتجيش الجيوش وغيرها؟ ومناجدة الحق وأهله. إذن اعترف بالحق لأنه عرف الرجل المبارك، فأصاب شياه ابن جدعان البركة. قال لابد أن يرجع عن ديني. قال ما أرجع، والله ما أرجع. وعبد الله بن جدعان كان من كرماء قريش، فجاء أمية بن خلف وأبو جهل قالوا هذا لابد أن يرجع عن ديني. قال هو عندكم، خذوه افعلوا به ما شئتم. فأخذوه وابتاعه أمية بن خلف، وأخذ يعذبه في الرمداء وفي الصحراء، صخر الثقيل يلا على صدره ويقول أحد 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 أحد، ارجع كلها أرجع، اذكر آلهتنا بخير. قال لا أعرف، لساني لا يذكر ذلك، لا يحسن أن يقول ذلك. اذكر آلهتنا بالخير، قال لساني لا يحسن ذلك، ما عرفش أتكلم اللغة دي. كيف صنع الإسلام هذا من هذا العبد؟ ماذا صنع الإسلام من هذا العبد الأسود؟ سموك، بطولة، رجولة. وخلي بالك إذا قوى الإيمان قوى الجسد، فتحمل العذاب وتحمل البلاء. فكل الذين تحملوا البلاء والابتلاء هذا لقوة في إيمانهم، فإذا قوى القلب حمل الجسد رفعه. انظر للشهيد عندما يستشهد، عندما يستشهد في الميدان لا يحس بهذا الألم. انظر لعمر بن فهيرة لما ضرب بالرمح واخترق قلبه واخترق جسده وأخذ يمسك بالدماء ويقذفها في السماء، فزت ورب الكعبة، أما أحس بألم؟ أما أحس بالموت وهو يتحشرج في نحره؟ ولكن قوة الإيمان تحمل الجسد، لا يحس بالألم، لا يدركه. فإذا كان إحساسك بالآلام قوي فاعلم أن إيمانك ضعيف. فقوة الإيمان عاصمة تغني عن آلام الجسد. ولذلك بتجد العباد يتحملون في الحر والقر، صنوف العبادة يتحملونها كلها، وهذا لقوة الإيمان في قلوبهم، هي التي تحملهم على ذلك، على قيام الليل وعلى صيام النهار. قوة إيمانية، الذي يحملهم على ذلك قوة الإيمان. ولذلك الذي نفع هؤلاء الأوائل قوة الإيمان في قلوبهم، جعلتهم دائما قوة يتحملون هذه الصدمات. بلال ابن رباح أسلمه لأمية بن خلف وأبو جهل، وكانوا يسلمونه للصبيان، يرون سلاسل في عنقه وسلموا الأطفال يجربوا يلعبوا في الشارع. أكفر بمحمد يقول أحد أحد، في الرمال يضعون عليه الصخور الرمضاء التي ينصهر تحتها العظم واللحم، يضعون فوق رأسه فوق رأسه وفوق صدره ويقول أكفر، أذكر آلهتنا بخير يقول أحد أحد، أذكر آلهتنا يقول لا أحسن ذلك، لساني لا يعرف ذلك، ما تمرنش على المسائل دي. وفي يوم من أيامه دخل الكعبة ودخل الحرم فوجد المسجد خاليا، وهذا الذي يعني أذر به. ولذلك إذا قلت الدعوة سرية اكتم فاكتم، بمجرد أدنى إظهار من حالك ستتعنى وتحمل الدعوة ما لا تحتمل. قاله النبي اكتم يا بلال، فكتم بلال حتى جاء في يوم يطوف بالكعبة فوجد المسجد خاليا، فأخذ يبصق على الأصنام من حجارة، بصق عليها ولعنها ولعن من يعبدهن. فرآه البعض من بعيد وهو يبصق على آلهتهم، على الأصنام، صنم صنم، يريد أن يشفي غليله، يشفي غله من هذه الأصنام. فلما أذروا به فأمسكوه وفعلوا به هذا العذاب الذي ما تطيقه الجبال الرواسي، ولكنه أطاقه وتحمله وصبر على ذلك ما لم يصبر عليه أحد. إذن لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم، إذن اختار أمين، قال لا أملك إلا لبن هذه الشاة وسأوثركم بها، إذن عنده أمانة، رجل عنده أمانة، في خير في قلبه. إذن هذا القلب وعاء يصلح للإيمان، وعاء يصلح أن نزرع فيه شجرة الإيمان، ستثمر وتغرق وتينع. وهذا متزن عاقل يعقل ويعيش الحياة باتزان وعقل، يصلح أن يكون كتوما لهذا الدين. وعاش بلال وعذب العذاب الشديد في الله تعالى، وما رجع عن دينه قط قط، أذية ما بلغها أحد قط وصبر على ذلك. ولما سمع النبي بهذا العذاب الشديد الذي صب على بلال صبا قال لو كان معنا اسمع لو كان معنا مال لفدينا به بلال لاشتريناه واعتقناه. ده كلام لمين؟ ده كلام للجار للرجل الثاني في الدولة. فقام أبو بكر من فوره وجمع ماله ليشتري هذا العبد لينقذه أخوه في الإسلام ينقذه من رق العبودية ومن هذا العذاب. اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لو كان معنا مالا لفدينا به بلال. فجمع ماله أبو بكر وذهب ليشتري بلال. وانظر لاتزانه وعقله ولا بين لك الاصطفاء النبوي لما اصطفى أبو بكر واختاره. قال لو ذهبت إلى أمية بن خلف ما رضي أن يبيعه، هو يريد أن يتسلى بتعذيبه ليؤدب به بقية المسلمين. والمثل بتاعنا المعروف اضرب المربوط يخاف الساي، اضرب الصغير يخاف الكبير. وطبعا ده فقه الجاهلية وده فقه عميق وله قرون طويلة نخوف به. انظر لأبو بكر وعقله وذكاءه وقال لا ده هو طبعا لن يبيعه، أنا سأسلط عليه رجل آخر. ذهب إلى عباس بن عبد المطلب قال يا عباس خذ هذا المال واذهب اشتري بلال، يعني اشتري لنفسك. والعباس ما زال على دين قومه أو لم يشهر إسلامه بعد. تخطيط تفكير. انظر لعقلية المسلمين في الزمن الأول، هل المسلمون الآن بهذا المستوى العالي في التفكير والتخطيط؟ فذهب العباس واشترى بلال وأعطاه لأبي بكر واعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فصار بلال حرا. ولذلك هذه قولة عمر رضي الله تعالى عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. عمر يقول بلال سيدنا سيد المسلمين، أي والله سيد المسلمين. بماذا؟ بإسلامه، بسابقته، بتضحيته، بصبره، بقوة الإيمان في نفسه. وما ربك بظلام للعبيد. وجاء اليوم الذي يستشفي فيه بلال ويشفي صدور قوم المؤمنين، وجاءت بدر وبلال يتشوف لأمية بن خلف وأبو جهل، يتشوف لهذين الرجلين يريد أن يشفي صدره منهما. فوجد أمية بن خلف يقف مع عبد الرحمن بن عوف قال يا عبد الرحمن احميني من هؤلاء. وعبد الرحمن قال نعم اقف بجواري. فراه بلال فطار إليه خف إليه سريعا. أمية بن خلف عدو الله لا نجوت إن نجا. وعبد الرحمن بن عوف يقول يا بلال هذا أسيري. قال ما انتهت الحرب بعد. ما أعز فقهك يا بلال. قال ما انتهت الحرب بعد، لأن المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي أن لو أن عبد الرحمن بن عوف أجار أمية بن خلف كان واجب على بلال أن يلتزم بهذه الإجارة، ولكن هذه إجارة في وقت الحرب والمعركة ما زالت تدور، إذا لا يجار في هذا الوقت، هذا عدو يحارب وسيفه في يده. قال عدو الله لا نجوت إن نجا. قال أنا أجبت. قال لا لا إجارة في حرب. ما أفقهك يا بلال، عبد أفقه من سادة كثر، أعلم من سادة كثير جدا. انظر لهذا العجب. وهبره بسيفه قتله، شفى الله صدره منه، هذا الذي كان يعذبه في مكة. وهكذا وتلك الأيام نداولها بين الناس، هكذا مداولة الأيام، يوم لك ويوم عليك. وهذا قضاء الله وقدر في المحنة التي يبتلى بها المسلمون. ولذلك لما يختار أبو بكر ويختار النبي صلى الله عليه وسلم قامت الدعوة على الاصطفاء. المطلوب في الدعوة المتزن والأمين. متزن أي ليس أحمق، لا يثير الشغب على الدعوة ويؤثر عليها ويدل عليها ويدل على عوراتها بنزقه وحمقه. وأمين إيمان متمكن في القلب. وكانوا كذلك رجال ونساء، الرجال والنساء معا في ذلك. وطبعا لما رأى المعجزة الظاهرة أمامه من هذه الشاه التي جادت بكل هذا اللبن شيء عجيب، شيء عجيب. ولذلك أنبه لطلاب العلم، هناك ارتباط بين الذين أسلموا على هذا اللبن وبين العلم، كما سيأتي من عبد الله بن مسعود ارتباط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رؤيا أنه يشرب عصا من لبن وينزع نزعا وأعطى فضله عمر، قالوا فما أولته؟ قال أولته العلم. ولذلك انظر لهذين اللذين أسلما على اللبن فقد آتاهما الله تعالى العلم. هذا ينادي وهذا يعلم، هذا ينادي للطلاب يحضرون وهذا يعلم، وهذا سر خفي عجيب من أسرار هذه الدعوة. ولذلك ينتبه طلاب العلم لذلك، وهذا شيء هام جدا. وكانوا النساء وكنا النساء أيضا يتسامين مع الرجال في الجلادة والصلابة والقوة. لو رأيت غزية بنت حكيم بن جابر، أم شريك، وهذه المرأة العجيبة، فهمت ما لم نفهمه، وعلمت دور الأمة، وعلمت الخلافة لهذه الأمة. لما ورثت النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تقوم بدور الدعوة إلى الله تعالى، وهي امرأة لا تملك من نفسها شيئا، هي قرشية مكية تزوجت خارج مكة فأسلمت ودخل الإسلام قلبها وعمر صدرها بالإيمان والحياة، أحست بالحياة. ولذلك الفرق بين المؤمن والكافر كالفرق بين الميت والحي، فالمؤمن حي يحس بالحياة، بحلاوة القرآن، بجماله، بروعة العبادة، روعة الاتصال بالملك القيوم سبحانه وتعالى. فالاتصال بالله تعالى نعمة، فرحة، سعادة، جمال، بهاء. أردت أن تدخل في الإسلام نساء قريش من خلف الستار، الرجال يدعون الرجال، وللمرأة دور لا تغفله أبدا. هل علمت نساءنا هذا الدور؟ وهل قامت بهذا الدور؟ انتبه، كانت تدخل ليلا إلى مكة من قبيلتها وتتعرف على نسوة كثيرات وتدعوهم الإسلام. بعد مدة طويلة حس رجال مكة بالزلزال في بيوتهم، نساءهم أسلمنا، امرأة تأتي متسللة تدعوهم إلى الإيمان، فآمنت كثير من النساء، وهي نوع من الزلزلة الخفية، دعوة سرية كما قلت، تتيح للرجل أن يتحرك بهدوء ويتحرك في كل مكان وليس هناك أي عوائق تعوقه في الحركة. كذلك هذه المرأة تدخل البيوت، فأدركوها وحسوا بذلك فأمسكوها. أأنت التي فعلت ذلك في مكة؟ أأنت الذي قمت بهذا الدور الهائل في مكة؟ فأخذوها، قال والله لولا قومك لقتلناك، ولكن سنأخذك نسلمك إليهم. فأركبوها على بعير بغير وطاء، يعني بغير فرش على البعير، ومنعوها من الأكل والشرب 3 أيام يرحلون بها، وتأتي الظهيرة يستظلون ويتركونها في الشمس في الحر حتى كاد أن تموت، أن يقطع نقها من الحب من العطش. وفي يوم ناموا تحت ظل ومعهم أسقيتهم يأكلون ويشربون، وهي 3 أيام لا تأكل وتشرب. فأمدها الله تعالى بمدد من عنده، فنزل سقاء من السماء فتنسمت الماء ورش الماء على وجهها وعلى صدرها، فرأت الماء فشربت، ثم ارتفع السقاء، ثم نزل فشربت، ثم ارتفع السقاء، ثم نزل السقاء، وتتكرر المسألة حتى تظهر المعجزة وتبين وتتضح ونعرف مصدرها من أين. السقاء جاء من السماء وهي على البعير، لم يأتي من الأرض. ثم وضعت الباقي على رأسها وعلى وجهها، فصارت النضرة في وجهها بعد أن كان العطش كاد أن يدق عنقها. فقام أصحابها الذين أخذوها يسلمونها لأهلها بعد أن قامت بهذا الدور الدعوي العجيب، فرأوا منظرها، عليها الماء وترطب جسمها والنضرة رجعت إليها مرة ثانية، قالوا أيتها المجرمة لقد انحللت من قيدك وإلى سقيتنا فشربتيها، من أين جاءك هذا الماء؟ قالت والله قيدي في يدي وما حللت نفسي ولكن هذا من الله، واذهبوا إلى أسقيتكم فانظروا إليها. فذهبوا إلى أسقيتهم فنظروا إليها فوجدوها ملآنة كما هي، قالوا سبحان الله ما هذا الذي جرى، من أين لك هذا؟ قالت هو من الله، لقد سقاني الله تعالى، لقد أيدها الله تعالى بالحجة الظاهرة على هؤلاء الكفار فأسلموا جميعا. قالوا لها إن دينك خير من ديننا، إن دينك خير من ديننا، فأسلموا جميعا. إذن قامت بواجب الدعوة وحتى وهي في الابتلاء فكان لها الكرامة من الله تعالى وسقاها الله تعالى وآمنوا على دينه. إذن أيتها الأمة المصطفى، هذا هو دورك، دور الدعوة إلى الله تعالى. فعلى كل مسلم في الدنيا أن يدعو إلى الله تعالى على بصيرة، يتعلم ليدعو، وهذه مهمة الأمة لكي تنقذ هذه البشرية من الهلاك والدمار. وأدعو الله تعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يرزقنا النية الصالحة. وأدعو الله تعالى أن يبارك في المسلمين جميعا وأن ينتبهوا ويفيقوا لمهمتهم. وأقول لإخواني ولكل المسلمين إن الله وعد المسلمين النصر ووعده المسلمون الصبر، فلو وفى المسلمون بما وعدوا الله تعالى آتاهم ما وعدهم. وقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء جديد في هذا المعترك الهائل لنبين قوة الإيمان وحجته عند الأوائل. أدعو الله أن يلحقنا بهم وأن يورثنا ما ورثوه من كرامة عند الله تعالى، وفي هذا كفاية، والحمد لله رب العالمين.
يا الله يا سميع يا اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات